الكل خلاص مسلم وقد دخل في ذلك الايمان لانه قريب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى رحمه، وقد دخل في ذلك الايمان بانه قريب مجيب كما جمع بين ذلك في قوله واذا سالك عبادي عني فاني قريب الايه، وقوله صلى الله عليه وسلم ان الذي تدعونه اقرب الى احدكم من عنق راحلته، وما ذكر بكتاب السنه من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فانه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو عالم في جنونه قريب في علوه. ومن الايمان بالله وكتبه الايمان بان القران كلام الله.
وهذا قسم جديد لا قسم لها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا الكلام الذي سمعت في هذا الفصل هو كالتفصيل لما ذكر من قبل، وذلك أن الإيمان بعلو الله جل وعلا وأنه عالم على خلقه بذاته وأنه مستوى على عرشه قد عوض بقربه جل وعلا الذي وردت النصوص، وبجبينه جل وعلا، وبمعيته جل وعلا لخلقه. فذكر في الفصل الذي مضى ما يتصل بالمعية، وأن المعية الله تبارك وتعالى لا تنافي علوه، فهو عالم جل وعلا على خلقه بذاته، مع أنه معهم سبحانه وتعالى في كل حال المعية العامة، ومع عباده المؤمنين المعية الخاصة. وهذا الفصل فيه ذكر لصفة القرب لله جل وعلا، وقال وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب، ودخل في ذلك يعني في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، دخل في أركان الإيمان الإيمان بهذه الصفة، وأنه جل وعلا قريب من خلقه مجيب سبحانه. وإذا كان كذلك فإن ما دخل في الإيمان بنص الكتاب والسنة لا يناقض ما دخل فيه بنص الكتاب والسنة، لأن الحق لا يناقض الحق، وإنما يناقض الحق الباطل ويناقض الحق الباطل. وأما ما كان مورده واحدا فهو الدليل من الكتاب والسنة فإن الجميع حق، والحق يؤيد الحق ولا يعارضه ولا يناقضه، بل الكل حق وخارج مخرجا واحدا في الدلالة على ما يجب اعتقاده. ومما جاء في الكتاب والسنة من الحق أن الله جل وعلا عالم على عرشه مستوى عليه، وأنه عالم على خلقه بذاته سبحانه وتعالى. وأتى أيضا في الكتاب والسنة أن الله جل وعلا قريب، قال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقال جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وقال جل وعلا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحو ذلك من الآيات التي فيها أن الله جل جلاله قريب من عباده، وأنه عالم على عرشه سبحانه. فهذا الكل، هذه الطائفة من الآيات، والطائفة الأخرى التي فيها إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى، هذه كلها يوافق بعضها بعضا. ولهذا قال شيخ الإسلام ما ذكر بالكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقه، لأن الكل جاء من الله جل وعلا. وإنما قد يتصور بعض الخلق لما في أذهانهم من التصورات الخطيمة، قد يتصورون أن هذا يناقض هذا، وهذا بعض. وسبب هذا التصور انهم جعلوا الرب تبارك وتعالى في نعوته وصفاته واحواله انه جل وعلا ممثل بخلقه، فلما لم يكن ممكنا فيما شاهدوه من الخلق ان يكون المخلوق قريبا وحاليا في نفس الوقت، قالوا الله جل وعلا لا يمكن ان يكون قريبا وحاليا في نفس الوقت، والله جل جلاله ليس كمثله شيء. الذين جعلوا المنافاة بين قربه تبارك وتعالى ومعيته وبين علوه علو الذات واستوائه على عرشه هم مشبهة، لانهم ما نفوا ذلك ولا جعلوا هذا يعارض ذاك وهذا ينافي ذاك الا من جهة انهم مثلوا وشبهوا، فجعلوا الله في صفاته ممثلا بخلقه مشبها بهم، ولما جعلوه كذلك لزم التناقض ولزم التنافي بين صفات الله جل وعلا. فهذا الفصل معقود لبيان علو الله جل وعلا واستواءه على عرشه، وان ذلك لا ينافي قربه تبارك وتعالى. قال سبحانه: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان. واذا سالك عبادي عني، قد سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أبعيد ربنا فننازيه أم قريب فننازيه؟ فنزلت هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني. الله جل وعلا وصف نفسه بأنه قريب، ووصف نفسه بأنه يجيب دعوة الداع إذا دعاني، أدل ذلك على أن القرب المذكور في هذه الآية هو قرب الإجابة من العبادة، قرب الإجابة من سأله تبارك وتعالى، قرب الإجابة من دعاه جل وعلا. ولهذا قلنا فيما خلف أن قرب الرب جل وعلا في الكتاب والسنة قرب خاص، ويقرب جل وعلا من أوليائه، يقرب جل وعلا من السابق، يقرب جل وعلا من العابد، من الداعي إلى غير ذلك، فهذا قرب خاص. وأما القرب العام فإنه يفسر بقرب الإحاطة والبطون، هو الله جل وعلا قريب من جميع خلقه، لكن ليس هو القرب الخاص، وإنما هو قرب الإحاطة، قرب الإحاطة وقرب البطون الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وأنت الباطن فليس دونك شيء. وفرق بين القرب من غير إضافة والقرب الذي يضاف إلى الإحاطة والبطون. ولهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين أن قرب الله جل وعلا الذي جاء في الكتاب والسنة إنما هو قرب خاص، لأنه ما جاء الدليل بالقرب العام. وقال بعض أهل العلم: القرب قربان، قرب عام وقرب خاص. فالقرب العام من جميع الخلق بإحاطته جل وعلا وبقدرته عليهم، وهذا هو الذي جاء في قوله: ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. وقوله: ونحن اقرب اليه منكم. والقرب الخاص هو الذي جاء في الايات والاحاديث الاخرى التي فيها انه جل وعلا قريب من خاصه خلقه. وهذان وجهتان لأهل السنة: هل القرب ينقسم أم لا ينقسم؟ ومحصل ذلك أن قرب الله جل وعلا عند الجميع صفة من صفاته التي لائقة به سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. وهذا القرب في هذه الآية خاص، وقد جعله قرب إجابة جل وعلا، وقرب الإجابة نوعان: قرب عطاء وقرب رسالة. فمن سأل الله جل وعلا في دعائه كان دائما دعاء المسألة، ويكون قرب الله جل وعلا منه قرب من يعطي. وإذا دعا العبد ربه جل وعلا في سؤال في عبادة وطاعة، يعني دعاء عبادة، كان قرب الله جل وعلا منه قرب إجابة. فإذا الإجابة في تفسير السلف في قوله أجيب دعوة الداع إذا دعان، فسرت بأنها إعطاء السؤال أو إجابة الداعي. فكل أحد يسأل الله جل وعلا شيئا أو يدعو الله جل وعلا شيئا، فإن الله جل وعلا يعطيه ويجيب دعاءه. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولكن فإنه ما من داع يدعو إلا والله جل وعلا يجيب دعاءه. ولكن إجابة الدعاء عن من إعطاء عين السؤال، فإن العبد قد يدعو بدعاء فيه مسألة، وقد يدعو بدعاء ليس فيه مسألة خاصة. فإذا سأل العبد ربه مسألة خاصة أعطني كذا، فإنه يجاب بإحدى ثلاث صفات: إما أن يعطى عين ما سأل، اللهم هيئ لي زوجة صالحة، اللهم هيئ لي من أمري رشدا، اللهم اجعل هذا الأمر خيرا لي، فيجاب في سؤال فيعطى عين ما سأل. هذا حال. والثانية أن لا يعطى عين ما سأل، ولكنه يؤخر له ذلك في الآخرة، فيكون جواب السؤال في الآخرة على أعظم في بعض الأحوال. والثالث أن يصرف عنه من السوء مثل ما سأل، وهو سأل شيئا وقضى الله جل وعلا بحكمته ألا يعطي العبد عين ما سأل، فيصرف عنه من السوء مثل ما سأل. وهذا قد جاء في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح وغيره من العبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال، وذكر هذه الخصال التي أسلفت. فإذا إجابة الداعي قد تكون إجابة للسائل، وقد تكون إجابة للعابد. قد تكون إجابة للسائل، وقد تكون إجابة للعابد. وإجابة السائل أعم من إعطاء عين مسؤول. ولهذا في حديث التنزل الإلهي تبارك ربنا وتقدس: فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى الثلث الآخر من الليل فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مسترق فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ ويعلم أن الاستغفار والسؤال والدعاء الأولى تدخل في الثانية، فإن للمستغفر سائل وليس كل سائل مستغفرا، كما أن السائل داع وليس كل داع سائلا. ولهذا نقول الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. وهذا جميعا داخل في قوله جل وعلا: أجيبوا دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. إن الذي تدعونه أقرب، تعلق القرب هنا بقربه جل وعلا ممن دعا، وذلك أنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالدعاء، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قريب منه، وهذا يشهده العبد في هذا القرب الخاص، ويشهده أيضا إذا تأمل اسم الله الباطن الذي ليس دونه شيء، ويجد أنه إذا قوي قوي علمه في نعمة من الله الباطن فإنه يظهر له ظهورا جليا لا لبس معه في قلب العبد المؤمن العالم بأسماء الله وصفاته، أنه إذا حدث نفسه بحديث فإن الله جل وعلا معه قريب يسمع جل وعلا ما حدث به نفسه مطلع عليه يعلمه، وذلك لأن الله جل وعلا الباطن الذي ليس دونه شيء، فلا تتصور أن ثم شيء يمكن أن تكون فيه خفيا على رب العالمين، ولو كان ذلك بأقل حديث نفس ولو بخطرة نفس أو بخطرة بعد، فإن الله جل وعلا ليس دونه شيء يعلم ذلك، وهذا من آثار اسم الله الباطن، فإنه جل وعلا ليس دونه شيء كما أوضحنا ذلك مفصلا في معنى البطون في تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما مر. قال إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، والتمثيل هنا أو المقابلة بعنق الراحلة لأجل شدة قربها من جهة من على الراحلة، فإن عنق الراحلة قريب منه جدا، فإذا تحدث بحديث خفي فإن من على عنق الراحلة سيسمعه، والله جل وعلا أقرب من ذلك، فهذه المفاضلة لتقريب معنى الصفة. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق الراحلة، أليس العبد بحاجة إلى أن ينادي في الدعاء، بل الأمر أمر مناجاة، والله جل وعلا قرب موسى عليه السلام فناجاه كما قال سبحانه وقربناه نجيا، فالمنادي ومن حاله الحر، والعبد المؤمن العابد لله تبارك وتعالى الذي يستحضر اسماءه وصفاته ويستحضر اثار ذلك في ملكوته وفي نفسه وفي خلق الله تبارك وتعالى، فانه اذا نادى الله جل وعلا يحس بقرب الرب تبارك وتعالى من العبد الداعي حقا، وهذا مرتبط الاسلام ان القرب قرب العبد من الله يستلزم قرب الرب جل وعلا من العبد، وليس هذا القرب قرب مساحه، لان من قرب شيئا مساحه من الارض او قرب مساحه فان المقابل يقرب منه ليس قرب مساحة، ولكنه قرب كما يليق بالله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه داعا، وهذا التقرب فإن الله جل وعلا يقرب من العبد إذا قرب العبد منه، وأقرب ما يكون العبد من ربه جل وعلا وهو الحال، وهذا قرب لا تثبت به العبارة ولكن من الحال، لكن نعلم أنه ليس قربا بالمساحة يعني بحركة البدن، لأن العبد وهو ثابت اثنان يصليان هذا بجنب هذا، ويكون احدهما قريبا جدا من ربه تبارك وتعالى، والاخر يكون بعيدا جدا من ربه تبارك وتعالى، وهذا القرب لا تثق به العباره، ولكنه الحق يحسه العابد احساء بينا لا يحتاج معه الى ان يدلل عليه، وهذا بعض هل هو قلب القرب الروح والعلو علو النفس أم شيء آخر، ولهذا قال بعض السلف القلوب والأرواح جوالة، فمنها ما يدور حول العرش ومنها ما يدور حول الحسن، فالقلوب جوالة بعضها يرتقي 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 حتى يصير قريبا، المقصود من ذلك أن النصوص فيها قرب العبد من الله وفيها قرب الله جل وعلا من العبد، وليس الامر مستلزما ما نقول قرب العبد من الله يستلزم قرب الله من العبد، لأن العبد قد يكون من أهل الخشوع والبكاء ونفسه متعلقة بالله جل وعلا أعظم تعلق، ويكون من الممقوتين كما قال طائفة من السلف: ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب، فهو يتعلق قلبه بالله جل وعلا ولكن يكون على ضلالة وعلى رواية. فلا يلزم من قرب العبد من ربه في ظنه أن يكون الله جل وعلا قريبا منه، لهذا نقول أن قرب الله جل وعلا صفة له تبارك وتعالى. أما العبد المؤمن المصدق خالص فإنه إذا تقرب من الله جل وعلا فإن الله يقرب منه كيف يستحق. فهذا الاستلزام في حق العبد الصالح، إذا قرب من العبد من الله جل وعلا فإن الله يقرب منه كما قال جل وعلا: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. قال رحمه الله: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. ما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، لأن الجميع الحق ما ذكرت له لا يناقض حقا ابدا، بل يكون معه يسير معه ويدل عليه ويبينه، ويكون احدهما دالا على الاخر والاخر دالا على الاول وهكذا. قال: فانه سبحانه، هذا تعليل، فانه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. هو سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، ليس كمثله شيء سبحانه في علوه علو الذات، ليس كمثله شيء في استوائه على عرشه، ليس كمثله شيء في قربه، ليس كمثله شيء في ماهيته الخاصه، ليس كمثله شيء في ماهيته العامه، ليس كمثله شيء في احاطته، ليس كمثله شيء في قهره، ليس كمثله شيء في جبروته، ليس كمثله شيء في جماله، ليس كمثله شيء في جلاله، تبارك ربنا وتقدم، ليس كمثله شيء البتة. وذلك أن العبد لا يمكن أن يتصور شيئا إلا كان الله جل وعلا بخلافه، لأن عقل الإنسان لا يمكن أن يطرح على الشيء إلا وقد صار لهذا مقدرا، وهو أنه قد رأى مثيلا لما طرح على ذهنه، أو يكون رأى شبيها له، أو يكون رأى ما يدرسه عليه، وإلا لا يمكن أن يتصور شيئا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم سمع والأبصار والأفئدة. فهذه وسائل الإدراك، سمع والأبصار والأفئدة، حتى يحصل القياس، حتى تحصل المعرفة، والمعرفة إنما تحصل بالوسائل. والعبد لا يمكن أن يتصور شيئا حتى يكون ذلك الشيء قد رآه. إذا قلت له كتاب تحطه أو الكتاب لأنك قد رأيت، أو رأيت مثيلا كتاب تصور شيئا، لكن أي كتاب، هل هو كبير هل هو صغير، لكن يقوم في ذهنك تصور معنى ودلالة هذه الكلمة، أو تصور لشبيهها لما يشبه عن بعض الكتاب، أو تصور لما يقاس على ما ذكر. فتقول الإنسان، فإذا قيل لك الإنسان في العلو، يعني إذا علا فإنه يخف ويقيس بالسماء، إنك ما تتصور هذه العبارة إلا بتصورك للإنسان وما يقاس عليه، وتطورك لطيران، وهو انسان، ومن صفة الانسان انه يمشي، ليس من صفته انه يطير، لكن انسان يطير ما تتصوره، يشعر في الهواء لا تتصوره، لان هنا اذا القي انسان من فوق فانه لا بد ان ينزل الى السفن، لكن تتصور ذلك لان المقدمات موجوده، السباحه تعرف معناها، الصقور تعرف معناه الإنسان وحركته تعرف معناه، فيمكن أن تقيس الحال المجهولة على هذه الحال المعلومة. والله جل وعلا لم يرى ولم يرى مثاله ولم يرى شبيها له ولم يرى ما يقاس عليه، ولهذا لا يمكن أن يخطر في ذلك الله جل وعلا يكون شبيها بما طلع في الباب. ولهذا يكون إثبات الصفات إثبات معنى لا إثبات كيفية، إثبات معنى لا إثبات كيفية الصفات. فإننا نقول يتصف باليد وهذه اليد متصلة مثلا بالجنب، أو نقول هذا متصف بالعينين وهاتان العينان في وجهه على صفة كذا، هذا غير مقول. وإنما نثبت الصفة ولا نثبت الكيفية، الكيفية مصورة لله جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله. لهذا من جعل منافاة بين قربه تبارك وتعالى وبين علوه وفوقيته فإنه يكون موقلا. لماذا؟ لأنه لم يتصور المنافاة حتى قام في قلبه وعقله التشبيه. فلما قام التمثيل والتشبيه قال لا يمكن أن تجتمع هذه وهذه. لماذا؟ لأن ذهنه شبع أو مثل ثم بعد ذلك سعى في نفي ما عقده الذهن مشبها وممثلا. أما المسلم لنصوص الكتاب والسنة فإنه يثبت الصفات إثبات معنى لا إثبات كيفية. ومما يدلك على بطلان هذا التشبيه والتمثيل وبطلان من ادعى المنافاة بين القرب والمعية وبين العلو والفوقية، إذا تصورت أن الله جل وعلا من عظمته وجلاله وسعته تبارك وتعالى ومحاطته أن السماوات سبع في كف الرحمن تبارك وتعالى كخربلة في كف أحدهم، تأخذ حبة خردل وتضيع جراحة. الله تبارك وتعالى السماوات السبع في كف الرحمن كخربلة في كف أحدهم، فكيف بالأرض التي هي صغيرة جدا بالنسبة للسماوات السبع؟ ولهذا يقرب لك ذلك فهم أن اتصاف الله جل وعلا بالصفات لا يعلم كيفيته إلا هو، وإنما علينا التفسير. فمن جعل بعض النصوص مناقضة لبعض وبعض النصوص لا تتفق مع بعض آخر حتى يعمل بها عقله يكون قد أتي من جهله ومن تشبيهه وتمثيله وضلاله، لأنه جعل اتصاف الله جل وعلا بصفاته كاتصاف المخلوق بصفاته، وهذا من أصول الضلال التي بها ضل كثير من الخلق. قال رحمه الله: فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته. وقد قدمنا لكم أن قوله ليس كمثله شيء كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أن هذه فيها تأكيد نفي المماثلة، لأن الكاف هنا في قوله ليس كمثله شيء هذه صلة على الصحيح، صلة جاءت بتوكيد الكلام، يعني زائدة لفظة مؤكدة معنى، زائدة لفظة يعني إعرابية، ثلاثة مرات أو أكثر. فقال ليس كمثله شيء يعني ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. فكأنه قرر الكلام تأكيدا مرارا، أفادنا ذلك مجيد الكاف. وقال آخرون إن الكاف هنا اسم وليست حرفا وتكون بمعنى مثل، وذلك كقوله جل وعلا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قال أو أشد فجعل أشد مرفوعة وهي معطوفة على الكاف، قال هي كالحجارة أو أشد قسوة من الحجارة، فصارت الكاف هنا اسما بمعنى مثل. ومنه أيضا قول الشاعر لو كان في قلبي تقدر قرانة حبا لغيرك ما أفدت رخائي. قال لو كان في قلبي كحب القرانة. لا بد أن تكون الكاف اسما، لأنه إن لم تكن اسما فلا يكون خبر، لا يكون ثم خبر لي كان، أن تكون كلا كلمة في الجملة. لو كان في قلبي كقدري إلى نفسي، فلا بد أن تكون كافة وأوحدة حتى يستقيم الكلام. المقصود من ذلك أن قوله ليس كمثله شيء فيها إثبات نفي المثلية. قال في جميع نعوته، وهو علي في جميعه قريب في علوه. في جميع نعوته، النعوت عند أكثر أهل العلم هي الصفات، فيقال صفات الرحمن ونعوت الرحمن. ومن أهل العلم من يفرق بين الصفات والنعوت، فيجعل الصفات مما يتعلق بالذات، ويجعل النعوت مما يتعلق بالأفعال. والأمر فيه واسع، وطريقة شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم أن النعوت والصفات متقاربان من جهة الدلالة، متقاربان من جهة الدلالة، فهي غير مختصة بالأفعال، بل هي نعوت الله جل وعلا وصفاته الذاتية والفعلية وغيره، كلها الباب واحد. قول هنا في جميع نعوته، في جميع نعوته، هذا فيه التنبيه على انه لا يفرق في نفي المثليه بين بعض الصفات وبعض، هذا معلوم من طريق اهل السنه. وطائفه من المتبعه يجعلون عدم المماثله في النعوت متعلق ب، يجعلون عدم المماثلة في النعوت متعلقا ببعض الصفات دون بعض. فما كان من جهة الأفعال قالوا يقاس على الخلق، وما كان من جهة الذات فلا يقاس على الخلق، هذا باطل. فإن الباب باب واحد في جميع نعوته سبحانه، ليس كمثله شيء، سواء في الأفعال أو في الصفات، صفات الذات أو صفات الفعل، صفات الذاتية أو الاختيارية، الباب جميعا باب واحد، ليس كمثل الله جل وعلا شيء في جميع النعوت، نعوت الجمال ونعوت الجلال ونعوت الكبرياء ونعوت الربوبية ونعوت الألوهية، كلها كل ذلك هو جل وعلا متفرد فيه ليس كمثله شيء. قال وهو علي في جنوده قريب في علوه، هذه كلمات السلف المشهوره انه جل وعلا علي في جنوده. وعلوه جل وعلا المقصود هنا عليا يعني علو الذات في جنوه تبارك وتعالى، الذي جاء في بعض الاحاديث كجنوه من اهل عرفه في مشهد ابن الرحمن جل وعلا منه، ثم يجاهد من الملائكه. وهو جل وعلا قريب في علوه، يعني انه سبحانه يجنو ويقرب من عباده كيف شاء، وهو على عرشه مستوٍ عليه عالم على خلقه بذاته تبارك وتعالى. فعلو الرحمن علو الذات والقهر والقدر، وفوقية الرحمن فوقية الذات والقدر والقهر، أو علو فوقية راجعة إلى الذات والراجعة إلى الصفات، كل ذلك لا ينافي دنوه تبارك وتعالى ولا ينافي قربه تبارك وتعالى، بل هو جل وعلا علي في دنوه قريب في علوه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير تبارك ربنا وتقدس وتعالى. نقف عند هذا، هذا الدرس هو اخر الدروس في هذا الفصل، ثم نستانس ان شاء الله تعالى بعد ذلك، والفصل القادم قد يقول السلام على بعض الشيء، لانه الكلام على صفة الكلام لله جل وعلا، وأن القرآن كلامه هذا يتطلب كلاما مستقحلا. نجيب على بعض الأسئلة فيما بقي من الزمن. أسئلة جامعة الجد، عندنا دورة جامعة، عندي فيها محاضرة. يعني استقل تعالى يعني هذا الدرس هو آخر الطيور في هذا المسجد في هذا الفصل. اثنين أنا في الفصل القادم هذا الدرس لا رمضان ما في دروس يتبدأ رمضان واحد رمضان لا معنى ذلك يكون في أول أسبوع من الدراسة من شوال يقول ذكرت عن نهاية نحن أقرب إليه من حبل الوريد تدل على قرب الله للعبد يكون أقرب من حبل الوريد فعل على المعنى الاستدلال يدل على ذلك أن الله أقرب للعبد من حبل الوريد وقد سمعت من قال إن المعنى أقرب الملائكة هذا ذكرت لكم المرة الماضية لأن القرب عند من جعله قربا واحدا خاصا يفسر الآيات التي فيها القرب العام بأنه قرب الملائكة هذا طريق أشرف الإسلام ابن القيم رحمه الله قل على السلام على ان السماوات السبع في ذلك الخردلات هل معنى هذا معرفه مفتح الصحف وتكون بذلك محدده انما المعنى يذكر به التحريف المقصود ان بهذا الحديث ان السماوات السبع هي صغيره بالنسبه لعظمه الله في الارض هذا المقصود ليس مقصود تحديد النسب تعرف بناء على قاعدة نفي المماثلة أن نثبت الذكر لله عز وجل بذاته أما أنه داخل للصفات ذكرنا لكم من قبل أنه يكون حاضر وليس بكون الذات بكون الذات هو التفسير الذين يجعلونه حالا بكل مكان يقول معنى ما حول ما ليس مثل مثله شيء إذا قلنا معنى الكافي ليس مثل مثله شيء يعني اذا قرات الكاف بمعنى المثل فيكون معنى قوله ليس كمثله شيء يعني ليس مثل مثله شيء وهذا التاثير ممن ان يفيه اثبات المثليه لانه نفى مثل المثل ونفي مثل المثل لا يلزم منه عقلا نفي المثل لانه نفى البعيد فليس معنى نفي البعيد ان ينفى القريب ولكن هذا احتجاج عجمي ليس احتجاجا عربيا واما اهل اللسان العربي يعلمون ان نفي مثل المثل هذا من باب التنزيه والتعظيم فان من لا يشابهه احد ولا يماثله فان من تعظيمه واجلاله أن لا تنفى المثلية عنه مباشرة بل تنفى المثلية عن الهدف لجلالة أنه متنزه متعال عظيم عن أن يكون له مثل خاص إذا قوله ليس مثل مثله شيء على هذا التقدير يكون ذلك إدعاء لوجود المثل على اللسان الحرف لأن مثل ذلك يستعمل في مباعدة النحو في مباعدة النفي عمن لا يحقق وجود الأصل الله جل وعلا لا يوجد له نفي ولكن إذا قلت إذا على هذا التقدير إذا قال الكلام ليس مثله شيء عندما قدر هذا التقدير يكون ليس فيه المبالغة في نفي وجود النفي وليس فيه التعظيم لله جل وعلا عن وجود النفي فيكون التقدير عندهم من الآن بمعنى مثل لأجل المبالغة في نفي وجود المسيح ثم لأجل تعظيم الله جل وعلا عن وجود المسيح جميل فإذا يكون هذا التقدير فيه التنزيه والتعظيم لله جل وعلا عن أن يوجد له مثيل في لسان العرب بعضهم تطور من ذلك أنه نفي لوجود مثل المسيح وليس نفيا لوجود المسيح نقول هذا كلام عجمي عقلي أما الكلام العربي فإنه يفهم على لسان العربي لا يفهم على لسان العجم السؤال عن الخوارج لا معنى قول ابن القيم في نونيته في وقت الخوارج ولكن نصوص أخطر في فهمها فهو من التقصير في العرسان. هل تصح العبارة من الخوارج وأعراض الآخرة؟ أضل الطريق. كل المتحول من هذه الأمة الجميع يريد العام، الجميع يريد الجنة، الجميع يريد رضا الرحمن جل وعلا، فليس كفر من كفر وضلال من ضل عن هنا رحمك الله عن هنا، بل ضل عن جهل او عن تأويل او عن كذا. فإذا تصور ان ثم من يعترف ما يهدم عنادا فإن هذا يكون من جهة الماضي، هذا يكون لا يريد الآخر ولكن أراد الدنيا فعالت وأخذ هذا المال، وليس حسب الفرق التي قرأها عن طريق أهل السنة والجماعة عن طريق الصحابة يعني 270 فرقة. هذه الفرق جميعها فرقت بتأويل، حصلت الفتنة الأولى كما يقول تارك الطحاوية بين عثمان وبعده بين علي ومعاوية، حصلت هذه الفتنة الأولى فخرجت عدة فرق، خرجت الشيعة، خرجت الخوارج، خرجت الناقدة، خرجت المرجئة. حدثت الفتنة الثانية فظهر فرق، حدثت الفتنة الثالثة فظهر الجهمية والمعتزلة إلى آخره. فدائما الفتن تحدث هذا الافتراق، وسبب الافتراق بعد الفتن أن المرء يدخل فيها بتأويله، يدخل فيها بعقله. وكل أصحاب البدع كما يقول الثالث الصحابي في آخرها، كل أصحاب البدع عندهم تأويل حق، ليس أن صاحب بدع إلا وعنده بعض الحق، ولكنه خلق الحق الذي معه برأيه وهواه وعدم تسليمه للأمر الأول، فخلق رأيه بالحق فصار عنده خليط من البدع ومن السنة. فيأتي الآتي فينظر إليه فإما أن يلومه جميعا ويقول كل ما عليه هذا ضلال، وإما أن يندعه جميعا وأن طائفته يحيزه ويقول كل ما عليه حق. فيأتي الآتي فينظر إليه فإما أن يلومه جميعا ويقول كل ما عليه هذا ضلال، وإما أن يمدحه جميعا وأن طائفته يحيزه ويقول كل ما عليه حق، مثل طوائف الخوارج طوائف المرجعة القدرية وكان حسب طوائف أهل الضلال. وإما أن ينظر إليه فيقال هذا صاحب بدعة معه حق ومعه بعض، فهم ينظرون إلى النصوص واستدلوا بالنصوص، فلهم في النصوص فهم لكنه فهم خاطئ، مثل ما قال المقيد الخوارج لهم نصوص أخر في فهمها فرقوا من التقصير في الإرسال ومن الإذنة أتي من انحرف عن الحق والسنة كما يقوله طائفة من السلف. فأولئك لهم نصوص لهم أدلة لكن أخروا في فهمها، أخذوا المتشابهة وتركوا المحكم، لهم كل واحد له دليل، ما في أحد من لهم، لهم كل طائفة من طائفة ولا لها دليل. فليس السهم في الاستدلال، ولكن السهم ان يكون الاستدلال على وصف طريقه الصحابه رضوان الله عليهم على فهم ائمه السنه. اما وجود الملجا من الاستدلال فان الله ابتلى هذه الامه بان جعل القران فيه متشابه يمكن ان ياخذ منه النصران الحجه على مذهبه، لان محمدا صلى الله عليه وسلم رسالته معصوفه بالعرب، قال النصران قال تعالى وعند عشيرتك الاقربين فانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون. فهذا دليل من القران على ان رساله الملك صلى الله عليه وسلم خاصه بالعرب. الذي لا يحرم الخمر قال الله جل وعلا قال فيهما اثم كبير ومنافع للناس، وهذا باجتنابها فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فعل له بالصلاح وقال اجتنبوه لعلكم، وهذا في الشرف يعني يدل على ان المستحب الافضل قد لكن لا يدل على حرمه. الخوارج ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قال هذا دليل على تفسير محتسب الكبير. المعتزله ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون، قالوا يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولو كان في ذلك الخروج عن الايمان الحق. فإنه يمسح المنكر لعموم البلاد. فكن منكم طائفة يدعون إلى الخلق فيأمرون بالمعروف فينهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فأي منكر وجد فإنه لا بد من إنكاره بالوجه. من استطاع الناس في النظر إلى التغيير بين الإمام وغيره وبين المقدور عليه وغير المقدور عليه والشرائط التي عند أهل السنة وهكذا، فإن كل قاعدة خرجت عن الحق ينطبق عليها كلام ابن القيم آية: ولكم عقوق قصروا في فهمها ورسل من التقصير في العرفان. وسبب ذلك المجملات، المجملات من أنواع المتشابه بدلالتها على أكثر من حال. والمجمل إذا ما بين واتضح بيانه من المفروض وأفهم بيانه أهل العلم فإنه يحصل الاشتباه في هذه المجملات، يعني التي تحتمل أكثر من شيء. ولهذا يقول ابن القيم أيضا في النونية بعد كلام له في بعض مسائل القدر أو انقسام الإرادة، يقول: فعليك بالتفصيل والتبيين فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجوب. عليك بالتفصيل والتبيين، إذا كان العالم يتكلم فإنه يفصل ويبين في المؤلف وكذلك في الكلام، يفصل ويبين. فإن أكثر الناس يتعلق بالمجملات ويقع منه اشتباه من جهة ما سمع لأجل عدم التبيين، فيقول عليك بالتفصيل والتبيين. التفصيل والتبيين من مقصود الاجتهاد والحمد، فالإجمال والإطلاق دون بيان قد أفسد هذا الوجود. يعني أن من أخذ بالمجمل ولم يقصد بالمبين، من أخذ بالمطلق ولم يقصد بالمقيد، من أخذ بالنص يعني بالدليل ما يستعمل السنه ولم ينظر في فهمه الى فهم اهل العلم، فانه يحصل له من البعد عن طريقه اهل السنه بقدر ما بعد من جهه فهم الادله. هذه مساله عظيمه لا بد لطالب العلم من ان يرعاها تماما. ما معنى كلام ابن القيم ان معنى المعيه الخاصه والعامه ليس معناه الاشتراك اللفظي؟ هل هو ليس معناه الاشتراك اللفظي؟ على كل حال المشترك اللفظي هو اللي يكون يخلق على كذا واحد بدون تداخل، يعني هذه عين عن الباطرة وعين الماء والذهب إلى آخره، هذه كل واحدة لها معنى. أو يكون المشترك مما يدل على معنوين فأكثر ولا يعرف دلالته، مثل القرب يدل على الطهر ويدل على الحج. وهل يحمل المشترك اللفظي على معنى واحد أو على معنوين أو على معاني؟ صحيح أنه يحمل على معاني جميعا ما لم يدل الدليل على واحد منها، وهذه قاعدة من قواعد التفسير. على كل حال المعية معية الله تبارك وتعالى لعباده ليست من جهة المشترك، يعني هي معية، هذه المعية الخاصة لها معناها والمعية العامة لها معناها، وكل ذلك من مقتضيات معية الله جل وعلا لعباده. هذه جديدة. يقول: ذكرت أن أهل السنة أخرجوا الجهمية من الإسلام، وما هي الفرق التي أخرجت من الإسلام؟ الجهمية أخرجهم من الإسلام عبد الله بن مبارك وجماعة، يعني أخرجوهم من 72 فرقة أصلا، وأخرجهم من الإسلام أصلا، يعني جعلهم مرتدين أكثر بل كل أهل السنة. ولقد تقلد كفرهم 50 من العلماء في البلدان. وفواخر أيضا الحقوا بالفرق التي لا تدخل في 72 فرقة، وبعض أهل العلم يرى دخول الواقع في 72 فرقة، وذلك لأن قوم القاسم فرقت اليهود على 73 فرقة والنصارى على 57 فرقة وفتح فرقة اليوم على 83 فرقة على الاضطرار لا يدل على أن هذه 57 فرقة من هذه الأمة لأنها محمدة في النار لا يدل بل هي متوحدة في النار والمعتزلة يسأل عنهم السائل ليسوا بخارجين من الإسلام كطائفة هم من الطوائف 72 فرقة لكن منهم يعني من المعتزلة لم يخرجوا من الإسلام فيجب أن أسلم على أخت جدتي والتي تعتبر بالنسبة للوالدة خالة خالته أمك خالته حرم عليك يعني يجوز أسلم عليك في هذا القدر كفاية وأسأل الله جل وعلا لي ولكم الهدى والسداد صلى الله وسلم على سيدنا
محمد. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرف.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى فصل ومن الايمان باليوم الاخر الايمان بكل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يقول بعد الفوز فيؤمنون بفتنه القبر وبعذاب القبر ونعيمه فاما الفتنه فانما يمتحنون من قبورهم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فهذا الفصل فيه ذكر ركن من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان باليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر واجب وفرض ومن لم يؤمن به فلا يصح إسلامه والقدر الذي يصح به الإسلام منه أن يؤمن بأن هناك بعثا بعد الموت وحساب وجنة ونار هذا القدر لا يسوغ أو لا يدع أحدا أن يجهله فإذا آمن بالبعث بعد الموت يعني بيوم القيامة وآمن بالجنة والنار صح إيمانه بهذا الركن هذا من حيث القدر الواجب الذي يصحح الإسلام ثم هناك تفاصيل لهذه الجملة من الإيمان باليوم الآخر وهذه التفاصيل يلزم ويجب اعتقادها لمن علمها بدليلها، فمن علم شيئا من ذلك بدليله وجب عليه ان يعتقده وان يصدق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك. واليوم الاخر اسم ليوم القيامه، سمي يوما اخرا لانه يوم طويل، واخر لانه اخر الايام وبعده حياه جديده، جنه ونار دائمه لا انقطاع لها. ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله هاهنا فصل: ومن الايمان باليوم الاخر الايمان بكل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. ما بعد الموت من الموت، فما بعد دار البرزخ ثم الدار الاخرى هذه كلها داخله في هذا الاسم، وذلك لان يعني داخله في الحكم في حكم الاسم، وذلك لان الايمان باليوم الاخر هو الايمان بالقيامه، والايمان بالقيامه يشمل نوعي القيامه: القيامه الصغرى والقيامه الكبرى. القيامة الصغرى هي الإيمان بما بعد الموت لأن من مات قد قامت قيامته، والإيمان بالقيامة الكبرى. فهي اسم اليوم الآخر يطلق على ما ذكرنا من يوم القيامة الكبرى، وكذلك يدخل فيه ما بعد يوم ما بعد الموت إلى أن يبعث الله جل وعلا الأجساد. قال رحمه الله هنا: ومن الايمان باليوم الاخر، يعني الايمان الواجب، الايمان بكل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. الموت مخلوق خلقه الله جل وعلا كما قال: الذي خلق الموت والحياه. اليس الموت عدما للحياة، وإنما الموت مخلوق كما أن هذه الحياة الدنيا مخلوقة. حقيقة الموت انفصال التعلق الظاهر بين الروح والبدن، هذا هو الموت. وذلك أن الروح مع البدن لها أنواع من التعلقات أربعة. الأول ما يكون في رحم الأم حين يبعث الملك فيؤمر بأن ينفخ في اليمين الروح، وهذا فيه حياة للبدن والروح، لكن التعلق هنا تعلق خاص ليس كما إذا خرج الجنين من بطن أمه. النوع الثاني من التعلق تعلق الروح بالبدن على هذه الحياة الدنيا، فإن الحياة للأبدان والروح تبع للبدن، يعني أنه يقع النعيم أو التنعم في الدنيا ويقع التألم ونحو ذلك على الأجساد، والروح تبع له فإنها تعلم بعلمه وتسعد بسعادته، وقد يكون ايضا هناك استقلال للروح في تنعمها وحزنها ونحو ذلك. الثالث ما بعد الموت حياه البرزخ، الحياه هناك للروح والبدن كذا عكس الحياه الدنيا. حياه الدنيا الابدان تتحرك والارواح غامضه، وبعد ما بعد الموت في البرزخ الحياه للارواح والعذاب والنعيم على الارواح، والابدان تبع لها يكون لها نصيب من العذاب ومن النعيم بتبعيتها للروح. الرابع والاخير هو تعلق الروح بالبدن يوم القيامه، العظمى وما بعده وهذا أكمل تعلق، فإن الروح مخلوق منفصل والبدن مخلوق منفصل، ويكون تنعم في يوم القيامة والعذاب وقعين على الروح والبدن جميعا في أكمل تعلق لهما، وهذا أسراره يعلمه الله جل وعلا. هناك نوع من التعلق ذكر طائفة من أهل العلم زيادة على ما ذكرنا، وهو حال المنام، وهو أن النائم للروح تعلق بالبدن لكن ليس في الحياة الدنيا، فيه نوع اختلاف، وذلك أن الروح منها ما يعني بعض الروح المعين المكلف ما يمسكها الله جل وعلا حال المنام، ومنها ما تسرح وتذهب وتجيء ويكون منها الأحلام، ومنها ما يكون ملازما للبدن وبه تكون حياته البدنية. ولهذا قال طائفة إن الأنفس التي تتكون منها الروح ثلاثة، نفس تكون بها الحياة تستوحى هذه الأنفس في المنام تكون بها الحياة حياة البدن، ونفس يمسكها الله جل وعلا، ونفس تذهب وتجيء ويكون منها لقاء الأرواح ولقاء الأنفس، فتكون منها الرؤى إذا لقيت أرواحا طيبة، ويكون منها الأحلام إذا لقيت الشياطين أو أرواحا خبيثة أو نحو ذلك. وهذا كما قال جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها، أجمع قال الأنفس ثم قال والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى الآية. المحفوظ من ذلك أن الموت مخلوق تكون بعده حياة أخرى جديدة، فكما أن لحظة نفخ الروح في الجنين تكون بها حياة لهذا الجنين، فإن نزع الروح من البدن تكون بها حياة جديدة للروح. وهذا تفصيل مهم في فهم ما يتعلق بالعذاب والنعيم الى اخر ذلك. قال هنا رحمه الله الايمان بكل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، يعني بعد انتقال الروح من البدن. وانتقال الروح من البدن يعني بالموت يكون على انحاء، ومنها ان يكون قبض للروح من البدن والبدن سليم لا الا فيه، وآخر يكون البدن غير قابل صار فاسدا لا يقبل أوامر الروح ولا يقبل أن تسكنه الروح. فإذا كان البدن فسد ولا يقبل أن تسكنه الروح فإن الروح تخرج يقبضها ملك الموت لأجل عدم مناسبة البدن لسكن الروح، لأن البدن مسكن الروح. قال طائفة أيضا من أهل العلم إن القلب هو محل الروح، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ومعلوم أنه لا يفسد القلب من حيث كونه لحما ودما، من حيث كونه مضغة، بل إنما يفسد القلب من حيث كونه محلا للتكليف، محلا العبادات، محل المشاعر. ولهذا قال طائفة إنه مسكن الروح ومكانها. المقصود من ذلك أن الإيمان بما بعد الموت هذا فرض واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فأخبر شيخ الإسلام عن أهل السنة بأنهم يؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. بفتنة القبر وبعد الفتنة يكون عذاب ويكون نعيم، ثم فصل ذلك، فصل هذه الثلاثة فقال فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، ثم بعد ما يحصل في القبر فتنة، لأن الفتنة هي الابتلاء والاختبار، فكان الشيء يعني اختبره وامتحنه. والمقصود من هذه الفكره نبيه ملكين خاصين يقارن احدهما المنكر وللاخر النكير او منكر ونكير، ويسالان الناس عن ربهم وعن نبيهم وعن دينهم. يسالان الناس هذه الثلاث مسائل العظيمه والاصول الثلاثه العظيمه، هذه هي فتنة القبر. يعني إذا فتنة القبر هي سؤال الملكين للناس في قبورهم عن هذه المسائل الثلاث العظيمة. قال رحمه الله: فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم. أولا، إذا قيل فتنة القبر فإن المقصود به فتنة البرزخ، وذلك لأن الفتنة واقعة لما بعد الموت، وما بعد الموت هو الحياة البرزخية. وإنما سمي ذلك بفتنة القبر لأن غالب الناس يقبرون، ولكن لا يخص ذلك من قبر دون من أحرق مثلا ودر، أو من كتلت عظامه أو نحو ذلك. الكل يقع عليهم الاستهان ويأتيهم الملكان، والله جل وعلا قادر على كل شيء. قال العلماء: سمي ذلك فتنة القبر لأن معظم الناس يقبرون، وأما غير المقبور فإنها حالات خاصة، فأطلق هذا الاسم باعتبار الغالب. قوله هنا رحمه الله: فإن الناس يفتنون في قبورهم. قوله الناس هذا يشمل الصغير والكبير من المسلمين والذكر والأنثى، من المسلمين والمنافقين والكافرين. هذا لفظ الناس. الناس لفظ عام يدخل فيه جميع الانس، واذا كان كذلك هل هذا المفهوم معارض؟ هل هذا اللفظ معارض لان هؤلاء جميعا يفتنون؟ الجواب نعم، فان فتنه القبر تقع على جميع الخلق من الناس. يمتحن المسلم ويمتحن المنافق ويمتحن الكافر ويمتحن الرجل وتمتحن المرأة ويمتحن الصغير ويمتحن الكبير. فهذه كلها جاءت فيها الأدلة وفيها خلاف. قال طائفة من أهل العلم: إن الفتنة فتنة القبر تقع على المسلم والمنافق دون الكافر، أما الكافر فإنه لا يفتن. وقال طائفة: إنها تقع على المسلم والكافر بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وأما من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا فتنة عليهم في قبورهم. والجواب أن هذا ليس بصحيح، بل الصواب تعليم ذلك. وما استدل به من حفر الفتنة مثلا في هذه الأمة، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. قال: أوحي إلي أنكم، قالوا خطاب لهذه الأمة، ومعنى ذلك أن الفتنة خاصة بها. والجواب أن هذا من باب الخطاب وليس من باب الحصر، فهم يفتنون في قبورهم لبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وغيرهم أيضا يفتن. فهذا اللفظ لا يدل على التحقيق، والأصل أن الفتنة عامة، وذلك لقوله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال أهل التفسير: نزلت في فتنة القبر، وهذا اللفظ في آية إبراهيم هذه ليس خاصا بهذه الأمة. فإذا هذا الأول، أن الصحيح أن فتنة القبر غير خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم بل بجميعها. الثانية، هل هي خاصة بالمسلمين والمنافقين دون الكفار؟ الجواب لا أيضا، بل الكافر كما دل الكافر يفتن كما دل عليه الحديث البراء. فقول القائل سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، هذا لا يدل على انه للمنافق والمسلم براء، بل في حديث البراء انه يقول اما الكافر او المنافق، وهذا يدل على دخول الجميع في ذلك. ويدل عليه ايضا قوله تعالى ويضل الله الظالمين ويسأل الله ما يشاء. اما الصغير فان طائفه كثيره من اهل العلم قالوا انه لا يفهم، وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لصغير بان يعيذه الله من عذاب القبر، وكذلك ابو هريره دعا لصغير بذلك. وإذا كان ثبت أن ثمة على الصغير عذابا في القبر فإنه يعني أنه يمتحن. لا يقال إنه انعقد الإجماع على أن أطفال المسلمين في الجنة، نقول هذا صحيح، ولكن خبر النبي صلى الله عليه وسلم ودعاءه هذا أيضا يجب الإيقان به. والدعاء للصغير لا يعني أن يكون حتما يعذب، ولكن دعاء بأن يعاد من العذاب وأن يعاد من التعذيب فيه. معنى ذلك أنه دعاء له لأنه إذا سئل أسئلة فتنة القبر فإنه يجيب جواب المصير المسلم المسدد. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة أيضا من أهل العلم من كلام جده ابن القيم وغيره. المقصود من ذلك أن قوله الناس يفتنون في قبورهم عام لهذه الأمة ولغيرها للكفار والمسلمين والمنافقين للصغير والكبير للرجل والمرأة. قال فيقال للرجل، يقال القائل هما الملكان منكر ونكير. يقال للرجل ما ربك؟ هذا السؤال الاول وهو اعظم الاسئله، ما ربك؟ السؤال عن المعبود. والرب هنا ليس المقصود به الخالق الرازق المحيي المميت، وانما المقصود به الذي يعبد، لان الرب يطلق في القران والسنه على السيد المتصرف المطاع، ويطلق على المعبود وهو بحق الله جل وعلا على المعنيين. لهذا قال تعالى ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا، يعني معبودين. وقال اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، يعني معبودين من دون الله، وما امروا الا ليعبدوا. وهذا يدل على ان الربوبيه تاتي ويكون معناها العبوديه. وهذا إما أن يكون بطريق اللزوم لأنه يلزم من هو عبد أن يكون معبودا وحده دون ما سواه، وإما أن يكون بطريق استماع الألفاظ واقتراحها. فقال إمام هذه الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إن لفظ الإله والرب والألوهية والربوبية في الكتاب والسنة تدخل في الألفاظ التي إذا اجتمعت اشتركت وإذا تفرقت اجتمعت. وهذا ربما يكون لأجل التضمن واللزوم الذي بين اللفظين. المقصود من ذلك أن قول الملكين للمقبور من ربك يعني من معبودك، ودليل ذلك أن المحنة والرسالات والابتلاء بالنبوات إنما وقع في العبودية ولم يقع في الاعتراف بالربوبية. فإذا من ربك يعني من معبودك، من الذي تعبد، هذا هو السؤال الأول. والمسلم يجيب ربي الله يعني معبود الله. المنافق يقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. والكافر يصرح يقول معبودي كذا من الأوثان والأصنام. وهذا معنى قوله ويضل الله الظالمون ويفعل الله ما يشاء. قال أيضا فيقال للرجل من ربك وما دينك. الدين يعني ما يلتزمه من الدين. ما هو الدين الذي تلتزمه؟ ما هو الدين الذي تعتنقه؟ فيجيء المسلم بالإسلام والكافر لدينه وآخره. والمنافق أيضا يتردد والشاك والمرتاد يتردد ويقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ما النبي؟ السؤال عن النبي الذي أرسل إليه. وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم السؤال عن محمد عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم في قول المرتاد ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، بقول المرتاد ذلك ما يدل على أن العقائد لا ينفع فيها التقليد، بل لا بد فيها من معرفة الحق بدليله، لأنه قال سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا هو التقليد، أن يقلد غيره دون حجة. فإذا يكون مقتضى ذلك أن من يثبت ويلهم الحجة هو من عرف أجوبة هذه المسائل بدليلها. وهذه المسائل الثلاث هي التي أورد أدلتها وبينها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الرسالة المشهورة باسم ثلاثة الأصول. فإن هذه الأصول هي الثلاثة: من الرب، من الدين، من النبي. قال فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا يثبتهم الله بالقول الثابت يعني بالتوحيد والإسلام والقول بالشهادتين وذكر الله جل وعلا حتى يتوفاهم الله على ذلك. وفي الآخرة يعني إذا ابتدأت آخرتهم وابتدأت قيامتهم وقامت عليهم القيامة الصورة يعني بالموت، يثبتهم الله عند سؤال الملائكة. فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. هذا جواب المؤمن الذي عرف عجيبة هذه المسائل بدليلها. قال وأما المرتاد فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا حال المنافق. والكافر يجيب بما يحدث وما يدين به فيضرب بمرزبة أو بمرزبة من حديد فيرتيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لخائف. وهذا نوع من أنواع العذاب. والميت يسمع أرعى نعال من يخلفونه حال تخليفه إياه، فإذا له حياة خاصة وله في روحه وبدنه تعلقات خاصة. الله جل وعلا على كل شيء قدير. فهذا المنافق يعذب، وأول عذابه أنه يضرب بهذا النوع من العذاب من رزبة من حديد يصيح صيحة من أثرها يسمعها كل شيء إلا الإنسان. هذا يدل على أن الجن والحيوانات تسمع عذاب المعذبين. ومن هذا الأصل أخذ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إبطال عبادة من كان يأخذ في دمشق عمود من الأعمدة كان مديا هناك، وكانوا يتوسلون به ويتمسحون به ويعتقدون في هذا الأمر. وكان من إبطال شيخ الإسلام لذلك أن الدواب إذا أتت عنده من عند هذا العمود تسلح وتخرج ما في بطنها. قال شيخ الإسلام وهذا يدل على أن المدخول على أن هذا العمود تحته قبر كافر أو منافق يعذب. ولهذا تسمعه الحيوانات فتسلح وتتعلق، فهذا من عظيم فقهه المشهور، فقتل ذلك وهدم وولد تحته قبر يقال انه قبر اخر. المقصود انه يعذب والعذاب تتعزى منه البهائم وتكمنها البهائم، ولكن الله جل وعلا جعل لها من الاحتمال ما ليس للانسان في ذلك. قال ولو سمع الانسان لقال، وذلك لان روح الانسان بتلقي هذه الاشياء هي روح ونفس الحيوانات، والله جل وعلا له الحكمه البالغه في خلقه. قال رحمه الله: ثم بعد هذه الفتنه اما نعيم واما عذاب. بعد هذه الفتنه يكون القبر اما عوضه من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. والعذاب في القبر نوعان: عذاب أمدي فترة ثم ينقطع، وهو عذاب عقاب الموحدين أو بعض غيرهم، وعذاب أمدي لا ينقطع وهو عذاب الكفار، لأن الله جل وعلا قائل من الكفار، لأن الله جل وعلا قال في وصف آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فبين أنهم قبل قيام الساعة يعرضون على النار غدوا وعشيا، وهذا يكون في قبورهم. النوع الأول عذاب أمد يعني مدة ثم ينقطع، وهذا لأن دار البرزخ نوع من الدور قد يجعل الله جل وعلا العذاب فيها من المقدرات، يعني يكون العبد عنده ذنوب فيزال اثر هذه الذنوب وتكفر عنه بالعذاب في المرضخ، لان هناك اشياء يزال بها العذاب او اثر الذنب، ومنها ما يكون من العذاب والمصائب في البرزخ، وكذلك في عرفات القيامة إلى غير ذلك من الأنواع الأخرى المعروفة. القبر أيضا له ضمة كما هو معروف، والقبر حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، وضمة القبر لا ينجو منها أحد. وقد رأت عائشة رضي الله عنها صغيرا ميتا يحمل فبكت وقالت: أشفقت عليه من ضمة القبر. وضمة القبر لن ينجو منها أحد، وقال عليه الصلاة والسلام: لو نجا منها أحد لنجا منها فاحش. وهذه الضمة تختلف، فأما ضمة الكافر فإن الأرض حنقة عليه، حنقة غاضبة عليه فتضمه ضمة عذاب، وأما المسلم المؤمن فإن الأرض إذا كان المسلم على ظهرها وفقدته فإنها تبكي على فقده تسمع ذكره، وفقدت مكان صلاته وفقدت مصلاه وفقدت تنقله في الخير، فتكون الأرض في ظنها بهذا المقبور كما قال قائد من أهل العلم: تضمه ظنة الحبيب لحبيبه، ولكن هذه الضمة يكون منها شدة على المغمور يعني على المقبور، يعني أن الضمة لا بد منها، ولكن فرق بين ضمة مسلم وضمة كافر أو منافق. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم حسن الختام ثم تعالى الشهادة. ومن الدلائل على النعيم والعذاب أو عذاب القبر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بل إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. هذا دليل من أدلة عذاب القبر، وهو حق أجمع أهل السنة والجماعة عليه، فالأدلة عليه كثيرة، ومن الحديث المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس كما يعلم المشروع من الصلاة، أن يدعو في آخر الصلاة بالاستعاذة من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وهذا دليل ظاهر، ولا حجة لمن منع النعيم والعذاب في القبر، بل هو مخالفة للنصوص وملام النبي. قال رحمه الله: إلى أن تقوم القيامة الكبرى، يعني يلبحون في قبورهم إلى أن تقوم القيامة الكبرى، وهم في حال كونهم في قبورهم أرواح المؤمنين مقرها الجنة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نسمة المؤمن طائر يعلق من ثمار الجنة. نسمة المؤمن طائر. ووقف نفس الشهيد فقال: أرواح الشهداء في حواصل طير الخضر، فتروح وتفرح فيه الجنة وتقول إلى قناديل معلقة تحت العرش. المقصود من ذلك أن مقر أرواح المؤمنين في الجنة ومقر أرواح الكفار في النار، ولا يمنع ذلك أن تكون هذه الروح لها تعلق بالقبر، بل تذهب تصل إلى القبر في لحظات وتذهب إلى مكانها في لحظات. وعلى يمنع هذا أيضا على أن لا يمنع من أن من الناس من تثبت أرواحهم على قبورهم على حسب ما جاء في الأدلة، فالأدلة تصدق بعضها بعضا وبعضها يخدم البعض الآخر. قال: إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد. وهذا من الاختصار اختصره شيخ الإسلام رحمه الله، لأن إعادة الأرواح إلى الأجساد يسبقها شيء كثير،